يا العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى مدى دلالة الأخبار على الأقوال المتقدمة. ذكرنا تقدمت أقوال 11 قولا نقلا عن خريج الصناعة الشيخ مرتضى الأنصاري. الآن المهم أن نعرف، هل الأخبار تدل على هذه الأقوال أم لا؟ هناك قول سينتصر له المصنف الأخير، هو القول بالحجية مطلقا. المهم أن نتعرض لقولين. القول الأول هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. المصنف تعرض للقول، هذا القول منسوب إلى الإخباريين، وهو أن الأخبار غاية ما تدل عليه هو اعتبار قاعدة الاستصحاب في خصوص الشبهات الموضوعية، وعلى هذا يكون الاستصحاب قاعدة فقهية، لأنه الحكم الذي سيكون مستنبط منه حكم جزئي فرعي ظاهري، ولا يستنبط منه حكم كلي، على تقدير كون الاستصحاب حجة من باب الأخبار يكون حاله كحال قاعدة الطهارة وقاعدة الفراغ. فغاية الأمر أنه يعتبر فيه اليقين السابق والشك اللاحق، لكن لمن؟ للمقلد، ليس للمجتهد، زين، لأنه قضايا جزئية خارجية، أنه هذه مثلا أنا متوضأ قطعاً، توضأ الآن أشك في أنه أنني أحدثت أم لا، استصحب الطهارة، ويكون حاله كمن يطبق قاعدة من القواعد الفقهية التي المجتهد والمقلد فيهما سواء من هالناحية. وطبعا هذا لعله تقدم في بيان الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. قلنا القاعدة الفقهية يشترك فيها المقلد والمجتهد، ويكون في القاعدة الفقهية من باب التطبيق، أما في المسألة الأصولية فمن باب التوسيط، وهي مختصة بالمجتهد، المقلد لا نصيب له في مسألة استنباط الحكم الشرعي الكلي. الحاصل تكون على هذا، يعني قاعدة الاستصحاب قاعدة فقهية تطبق على مواردها، مثل قاعدة اليد، قاعدة السوق، قاعدة الطهارة ونحو ذلك من القواعد. نعم، لو كان الاستصحاب معتبرا وجاريا في الشبهات الحكمية أيضا يكون من المسائل الأصولية، وما في مانع لدينا من أن تكون قاعدة، أن يكون شيء واحد من جهة قاعدة فقهية، يعني من جهة شنو؟ من جهة الشبهات الموضوعية نقول هذه قاعدة فقهية، ومن جهة الشبهات الحكمية نقول مسألة أصولية، وإن كانت هي قاعدة واحدة. لكن على هذا القول الذي يفصل في الاستصحاب ويقول بأن الاستصحاب لا يكون معتبرا ولا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما يكون معتبر في الشبهات الموضوعية، حينئذ ما يمكن أن نقول بأن قاعدة الاستصحاب مسألة أصولية، بل تكون قاعدة فقهية. طيب، نحن الآن كلامنا في دلالة الأخبار. الإخباريون قالوا أن الأخبار غاية ما تدل عليه هي الشبهات الموضوعية. نحن قد تقدم في الأخبار العامة، قلنا أكثر من مرة، كنا نحاول أن لا نجعل الرواية مختصة بموردها. موردها شنو كان؟ الشبهات الموضوعية. فالحق ما ذكره الإخباريون من أن مورد الأخبار هي الشبهات الموضوعية، ونحن كنا نحاول في السابق أن نجعل الرواية غير مختصة بموردها كما ورد في الرواية الأولى لعله في الخفقة والخفقتان وفي قضية النوم التي ورد فيها نعم صحيح الأولى اللي ورد فيها فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام ورد فيها ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. هنا قلنا بأنه هي وإن كان فيها سؤالين لكن موردها خصوص الشبهة الموضوعية وكنا نحاول أن نستكشف الإطلاق من الجواب ونقول بأن هذه الأخبار عامة تعم الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية على حد سواء لأن اللي هم الفقيه والعالم هو بالدرجة الأولى يعني يهم الشبهة الحكمية الأحكام الكلية الإلهية أما هذه القضايا الخارجية وهذه الجزئية هذه ليست من شأن الفقيه وإن كان يتعرض لها من باب الكلام يجر الكلام. تحدثنا وبينا في الروايات السابقة كيف أننا تمسكنا بإطلاق العبارة الموجودة في الذيل الذي قلنا عنها بأنها قاعدة الاستصحاب. على العموم خلاصة الكلام لكي لا نعيد الحق ما ذكره الإخباريون بأن الأخبار واردة مورد الشبهات الموضوعية نحن استفدنا منها وجه الاستفادة تقدم. طيب. قلنا بأن الأخبار لا قصور في دلالتها على الشبهات الحكمية والأحكام الكلية الإلهية للإطلاق وعموم التعليل الوارد في صحيح الزرارة فأنتوا راجعوا إن شاء الله. طيب بقي شيء وهو أن الإخباريين إنما قالوا بذلك لماذا؟ لأجل أمر آخر أيضا مو فقط لأجل أن الأخبار موردها ولا ممكن أن الإنسان يناقشهم في هذا الأمر ويقول لا التعليل عام يخصص ويعمم وهنا لا تنقض اليقين أي يقين بأي شك كما بينا. لكن هناك شيء آخر هذا الشيء أنهم قد اعتمدوا على أن الأصل الأولي عندهم في الشبهات الحكمية هو الاحتياط. يعني الإخباريين بنوا على أنه عند الشك في الحكم الإلهي الكلي المعبر عنه بالشبهات الحكمية هنا المحكم هو الاحتياط. هذا تقدم مو في هذا الكتاب في بحث من بحوث البراءة إن شاء الله سيأتي تقرؤون هناك مناقشة بأن دليل وجوب الاجتناب في الشبهات الحكمية منحصر بأمرين. مرة ثانية أعيد دليل وجوب الاجتناب نحن نعبر عنه بالاحتياط في الشبهات الحكمية منحصر بأمرين لا ثالث لهم. إما أن تقول دليل وجوب الاجتناب هو نفس الخطاب الدال على حرمة الشيء زين هذا واحد أو تقول بأنها الأوامر العامة الدال على وجوب الطاعة. نحن كلامنا في شبهة معنى الشبهة أنه مشكوك فإذا نفس الخطاب الدال على حرمة الشيء مشكوك الوجود وعلى تقدير وجوده قد يقول قائل أنه الوجود الواقعي نقول على تقدير وجوده الواقعي لا يقتضي تنجز التكليف اللي هو وجوب الاجتناب. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا وتكرارا لأن قوام التنجز بالوصول فالتكليف ما لم يصل إلى المكلف حتى لو كان موجود بوجود واقعي لم يصل إلينا موجود في الواقع لم يصل. لماذا لم يصل؟ لا أدري لم يصل هنا أنا مو شغلي لماذا لم يصل المهم أنه لم يصل زين. هنا الوجود الواقعي للخطاب لا يسمن ولا يغني في ساحة التنجز الذي ينجز الوجوب هو الوصول. احنا كنا نمثل لذلك فيما سبق بالأسد، الأسد الواقعي إذا أنا ما أدري أنه موجود في الخارج ما راح أخاف منه، أنا أخاف من الأسد الواصل إلي. حتى لو كذب، يجي واحد كذاب يضرب الباب، سيدنا لا تطلع اليوم أنت والعائلة، في أسد موجود في هذا العقد وفي هذا الشارع، أخاف أغلق الأبواب. لكن الأسد الواقعي، لو كان أكو أسد واقعي وأنا ما أدري أن هناك أسد، أخلي الأبواب مشرعة وكل شيء مشرعة. لعدم علمي أصلا لم يصل إلي خبر وجود الأسد. على العموم نرجع مرة ثانية، دليل وجوب الاجتناب المسمى بالاحتياط في الشبهات الحكمية، إما أن يكون نفس الخطاب الدال على حرمة الشيء، وقلنا هذه شبهة اسمها معه يعني مشكوك، يعني هذا الخطاب مشكوك الوجود، وإن أبيت وقلت أنه موجود نقول وجوده الواقعي لا يغني ولا يسمن في ساحة تنجز التكاليف. الخطاب الآخر وجوب الطاعة، هذا وجوب الطاعة اللي تكلموا فيه كلام طويل عريض، والسيد الصدر أخذه وبنوا عليه مبنى، هذا أيضا لا يجدي. لماذا؟ هو كلام لطيف، لما تسمع الكلام تقول مبنى متين، لكن أنه لا، هو مو متين، هو أنه خفيت بعض التفاصيل. العمومات الدالة على وجوب إطاعة المولى الواردة من جهة العقل والنقل، زين، هذه العمومات تشمل الشبهات الحكمية؟ لا ما تشمل. ليش؟ لأن موضوع الطاعة ما هو؟ التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا، التكليف الذي يعد امتثاله طاعة، والمفروض في المقام عدم وجود العلم بالتكليف الواقعي لا تفصيلا ولا إجمالا. الموافقة الاحتمالية لا تحقق موضوع الطاعة. نعم الموافقة الاحتمالية يصدق معها عنوان آخر غير عنوان الطاقة، غير عنوان الطاعة، يسمى هذا العنوان بعنوان الانقياد. يحتمل التكليف، خوش آدمي يقول أخاف أن المولى يبي عصير برتقال أو يبي شربة فيمتو، خل أروح أحضر شربة الفيمتو وأجيبها. هذه يسمونها شنو؟ موافقة احتمالية. طاعة؟ لا ليست طاعة. وين الأمر مال المولى؟ لا يوجد أمر. شو يسمونه؟ هذا انقياد. خوش آدمي أحسه، قال لربما، يمكن، بلكت. الآن استعملوا أنتم بعض الألفاظ الدالة على الاحتمال، هذا لا يسمى طاعة. الطاعة فرع وجود التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالإجمال. نقبل، نقول أطاع المولى، أما إذا التكليف غير موجود أو مشكوك وهذا يكفينا أنه نقول الطاعة غير متحققة. إذن أنتم يعني الكلام مع الإخباريين تقولون بأنه أنه الاحتياط في الشبهات الحكمية، نقول وين أنه مورد الاحتياط في الشبهات الحكمية؟ دليل وجوب الاجتناب شنو هو؟ إذا بتقولون هذا الأمر الأولي أبطلنا، الثاني هم أبطلنا، فإذا لا دليل لديكم فلا تعارض أدلة الاحتياط أدلة الاستصحاب. الحاصل لكي لا نطيل الكلام طويل اليوم، لكي لا نطيل، الإخباريون قالوا بهذا التفصيل الذي هو اعتبار الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وعدم اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية. طيب طبعا هناك ما يرتبط بالمقام يعني في البحث، أن هناك تفصيل لديهم في الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية، المصنف ما تعرض، فنحن لن نتعرض إن شاء الله في إذا وفقنا، وفقتم إن شاء الله لدراسة كتاب الرسائل هناك تفصيل، هنا نترك. لكن نحن فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا أن تقسيمات الاستصحاب والأقوال الأحد عشر قول الواردة في الاستصحاب لاحظنا فيها أمور. الأمر الأول لاحظنا المستصحب اللي قد يكون المستصحب حكما شرعيا وقد يكون موضوعا خارجيا، والحكم الشرعي قد يكون حكم شرعي تكليفي وقد يكون حكم وضعي، وهذا الحكم أيضا قد يكون حكم كلي وقد يكون حكم جزئي. زين، هذا اللحاظ الأول. إذا لاحظنا المستصحب ولاحظنا لحاظ آخر، لاحظنا منشأ اليقين فيما سبق. قلنا أنه منشأ اليقين قد يكون العقل وقد يكون الشرع وهو الكتاب والسنة، وثالثة قد يكون السماع أو الرؤية، كما لو كان المستصحب من الأمور الخارجية هذه بالرؤية وبالسماع. زين، أنه إحنا الآن مبتلين بالسماع، نقول الهلال ثبت مثلا من الأمور الخارجية. قد يجي واحد اليوم يقول لم يكن ثابت يقينا، نشك في ثبوته، نستصحب عدم أنه الثبوت، وهذا معنى ترجيح حجة النافية على حجة المثبت. على العموم مو محل كلام. هذا اللحاظ الثاني، منشأ اليقين. اللحاظ الثالث هو المهم، منشأ الشك، لكي نتعرض لكلام ذكره الشيخ الأنصاري واختاره، وهو القول التاسع. إذن اللحاظ الثالث منشأ الشك، تارة يكون الشك ناشئا من عدم استعداد المستصحب للبقاء، وهذا نقدر نعبر عنه بانقضاء استعداده ذاتا، أو اطلق عليه اطلاق آخر سمى شك في المقتضى، شيء ما له أصلا اقتضاء البقاء، ما له استعداد، مثل الليل. الليل ليس له استعداد البقاء كي تستصحب. وأخرى يكون ناشئا من احتمال طرو المانع، ويعبر عنه بالشك في الرافع. هذا كله تمهيد، أنا قاعد أمهد، أريد أن أدخل في أنه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. قبل أن أدخل، لعلي وعدكم ببيان الفرق بين الرافع والغاية ما وفيت بالوعد، لعله، ما أدري. الفرق بين الرافع وبين الغاية، لأن راح نحتاج هذا الكلام بعد قليل. المراد بالرافع ما كان له تأثير في رفع الحكم الثابت، بحيث لولاه لكان الحكم مستمرا كالطهارة. طهارة لها اقتضاء واستعداد للبقاء إلى ما شاء الله. انزين، الرافع شنو؟ ما كان له تأثير في رفع الحكم، يعني رفع الطهارة، بحيث لولا الرافع، خلينا نقول الرافع هو الحدث أيضا، لكانت الطهارة مستمرة. الطلاق، الزوجية لها استعداد البقاء؟ نعم، بقاؤها ببقاء الزوجين، فإلى ما شاء الله، خاصة إذا من الزوجين صغار، فنقول مثلا لها استعداد البقاء 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، ما لم يأتي الرافع. ما هو الرافع؟ الطلاق. طيب، هذا الرافع. الغاية شنو هي؟ الغاية هكذا عرفوها، ما كان كاشفا عن انتهاء استعداد الحكم السابق كالليل الذي جعل غاية لوجوب صوم النهار. شلون يعني دخول الليل يكشف عن انتهاء وجوب الإمساك؟ الآن أنتم ممسكين، نحن في شهر رمضان، زين، نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، أعاده الله عليكم وعلى المسلمين بالخير إن شاء الله والبركة. هذا الشهر أنتم الآن في حالة من الصيام أو الإمساك، متى ينتهي الحكم السابق وهو وجوب الإمساك؟ بدخول الليل. دخول الليل ماذا؟ يكشف عن انتهاء وجوب الإمساك، هذا يسمى بالغاية. لذلك الحكم المغير مرهون بغايته، يعني إذا كان الحكم مرهون بغاية كالليل أو الصباح أو النهار أو الظهر، متى ما حدثت الغاية انتهى الحكم. طيب زين، وحيث أننا، هذا قاعد أرجعكم مرة ثانية إلى الخلف، وحيث أننا كنا نبحث في مدى دلالة الأخبار على القول الصحيح من الأقوال المتقدمة الواردة في الاستصحاب، وحيث أن الشيخ الأعظم قد اختار القول التاسع، صار هذا القول مثارا لأنه الرد والبدل، وقد اختاره مجموعة من العلماء أيضا، هذا القول لا يختص بالشيخ الأعظم، وهو القول التاسع التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، هل هذا التفصيل تام بحسب ماذا؟ دلالة الأخبار أم لا؟ هذا التقسيم باعتبار الشك صحيح، لأنه تارة يكون الشك في الاستعداد والقابلية للبقاء، وأخرى يكون الشك أنه في الرافع. إنزين، الشك في القابلية للبقاء، شنو كنا نمثل الليل والنهار؟ الشيخ هم مثل خيار الغبن بعد زمان الأول. الحين أنا خل أبين خيار الغبن لأنه وارد في التطبيق، سيأتي لكي لا بالتطبيق لكي لا أشرح خيار الغبن. حطوا بالكم تشريع خيار الغبن، طبعا هو جاب خيار الغبن مثال من قبيل الشك في المقتضي، حطوا بالكم مو في الرافع، في المقتضي. لماذا نسأل، لماذا خيار الغبن من قبيل الشك في المقتضى؟ الجواب لأن تشريع خيار الغبن لماذا شرع؟ إنما هو لدفع ضرر المغبون. زين، لكن حيث أنه لا نعلم كون ذلك حكمة فيه ليبقى بعد الزمن الأول من علم المغبون بالغابن، أو أنه علة له، وحيث لا يعلم أن الضرر فيه حكمة أو علة، فما نعلم أنه فوري بحيث لا يستعد للبقاء بعد زمان الأول، يعني بمجرد علم المغبون بالغابن هذا الخيار فوري ليست له قوى وقابلية للبقاء بعد الزمان الأول فينقضي بنفسه، أو يكون من قبيل العلة له استعداد البقاء. فإذن من هنا يكون ماذا؟ يكون خيار الغبن من قبيل الشك في المقتضي. وطبعا لازم نمثل احنا القابلية للبقاء ذات الموجودة، انا كنت امثل لها بالطهارة، وقلت ان الشك في بقائها يكون من جهة عروض رافع كالبول والمني يرفع هذه الطهارة. انزين، انا ليش ذكرت الفرق بين الرافع والغاية؟ لكي انبه على ان الشك في الغاية دائما يرجع الى الشك في المقتضي. طيب إذا خلصنا من الشك في المقتضي نأتي إلى الشك في الرافع. الشك في الرافع على خمسة أقسام. القسم الأول الشك في أصل وجود الرافع. القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، وهو على أربعة أقسام. تارة ينشأ الشك في رافعية الموجود، يعني هناك شيء موجود نشك في أنه رافع أم لا، لماذا؟ لأجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون رافعا له. أعطينا مثال: لو صلى المكلف صلاة الظهر يوم الجمعة، هذه الصلاة هي الموجود، هذه صلاة الظهر يوم الجمعة مرددة بين كونها رافعا لاشتغال ذمة المكلف وبين كونها غير رافع لاشتغال ذمة المكلف، فهو لا يعلم هل الواجب عليه الظهر كي يكون هذا الموجود المعنون بالظهر رافعا لاشتغال الذمة، أم الواجب عليه الجمعة كي يكون هذا الموجود المعنون بالظهر غير رافع لاشتغال الذمة. هذا القسم الأول نعبر عنه الشك في رافعية الموجود لأجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون كذلك. القسم الثاني الذي ينشأ الشك في رافعية الموجود، الشك منشأه عدم العلم بأن الشارع قد أعطى صفة الرافعية والناقضية لهذا الشيء الموجود. هناك شيء موجود، الشارع أعطاه صفة الرافعية والناقضية أم لا؟ نجيب له مثال كالمذي مثلا. زين. القسم الثالث الذي ينشأ الشك في رافعية الموجود لأجل الجهل بصفة الموجود من جهة هل هو مصداق لرافع، هل هو مصداق، هكذا نقول. أنا قدام المثال لابد أن أتي أعرف المثال هكذا: لو خرجت رطوبة مرددة بين البول والودي، لا نعلم أن هذا الموجود مصداق للبول كي يكون رافعا للطهارة أم لا. شلون نقرر هذا؟ هكذا نقول: الشك في رافعية الموجود نشأ من أين؟ لأجل الجهل بصفة الموجود. من أي جهة؟ من جهة هل هو مصداق لرافع معلوم المفهوم أم لا، يعني الشبهة مصداقية. خليني بالمثال مرة ثانية: لو خرجت رطوبة، هذا موجود، مرددة بين البول والودي، أو لو كانت بول رافعة لو كانت ودي غير رافعة، فلا نعلم أن هذا الموجود مصداق للبول كي يكون رافعا للطهارة أم لا. القسم الرابع اللي هي الشبهة المفهومية اللي احنا كنا نمثل لها في الرواية الأولى، تذكرون في الرواية الأولى الصحيحة الأولى بالخفقة والخفقتان، كنا نقول بأن منشأ الشك في رافعية الموجود لأجل الشبهة المفهومية كما في مثال الخفقة والخفقتان الذي لا يعلم أنهما مصداق للنوم مع علمه بناقضية النوم للوضوء، فهو يجهل ماذا؟ يجهل مفهوم النوم، يعني لا يعلم ما هو مفهوم النوم الناقض. هذه هي الأقسام الأربعة للشك في رافعية الموجود، إذا أضفنا إليها القسم الأول وهو الشك في أصل وجود الرافع ينتج لدينا خمسة أقسام للشك في الرافع. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه اختار القول التاسع، وهو اعتبار الاستصحاب في هذه الأقسام الخمسة وعدم اعتبار الاستصحاب عندما يكون الشك في المقتضي. طيب الشيخ الأنصاري هو هذا رأيه اختراعه ولا اختياره؟ لا اختياره. لنقرأ عبارة الشيخ الأنصاري، قال رضوان الله تعالى عليه: والأقوى هو التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال، محكي عن منه؟ عن المحقق، أنه قال: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكي عن المفيد أنه يحكم ببقائه وهو المختار؟ هذا كله كلام المحقق إلى آخر الكلام. إذن الشيخ الأعظم اختار هذا القول. كلامنا إين؟ في مدى دلالة الأخبار على صحة هذا القول. الشيخ الأعظم قال إن، طبعا بعد ذلك احنا ما قرأنا أخبار خاصة، أو قرأنا لعله قرأنا خبر أو خبرين خاصين، لكن الشيخ الأنصاري أتى بأخبار كثيرة. ثم قال بعد الأخبار أن مورد الأخبار الخاصة واضح هو القول التاسع. لماذا؟ والحق معه، لأن هذه الأخبار الخاصة كلها الطهارة السابقة على الحدث أو الخبث، ومن المعلوم أن الطهارة إذا حصلت تبقى إلى أن يرفعها رافع، فإذا هذه الأخبار خاصة بمورد الشك في الرافع. إنزين، وقال أنه لا يتعدى منها إلى غير هذا المورد. طبعا ليس مقصود الشيخ الأنصاري أن المورد مخصص، لا، الشيخ أعظم من هذا الكلام، مراد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد مما ذكرنا وهو الشك في الرافع، ما فيها دلالة على أكثر من ذلك. المهم، الأخبار العامة، هذه الأخبار العامة صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة ومكاتبة علي بن محمد القاساني ورواية محمد بن مسلم، هذه الأخبار العامة على تقدير تماميتها، أن الشيخ الأعظم شكك وإن كان عدل بعد ذلك وقال هي تام، على تقدير تمامية هذه الأخبار العامة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد كما هو المعروف عند المتأخرين من العلماء، هذه على تقدير تماميتها، المحقق الخنساري في شرح الدروس فتح باب التأمل فيها. شنو هو باب التأمل الذي ذكره المحقق الخنساري؟ مهم أن نعرف، المحقق الخنساري ذكر أن حقيقة النقض في قوله لا تنقض كذا بكذا إلى آخره، شوفوا شنو العبارة، لأنه نعم فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، إن كانت هناك عبارة بهالكيفية. نعم، المحقق الخنساري يقول حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا معناته نقضت المبنى، يعني لم يبقى فيه دار ولا غرف، هناك هيئة اتصالية، أجزاء متصلة، صورة، هذه الصورة مركبة من أجزاء، هذه هيئة متصلة. نقض يقول نقض البناء يعني هدمه فلم تبقى له هيئة اتصالية، إذن النقض هو رفع الهيئة الاتصالية. أقرب المجازات إلى هذا المعنى الحقيقي هو رفع الأمر الثابت، فإذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي كما هو متعذر وهو رفع الهيئة الاتصالية يصل المجال إلى الحمل على أقرب المجازات، وهو رفع الأمر الثابت بعد وجود المقتضي له. بس هذا المجاز موجود، يقول لا، وهناك مجاز آخر. خلونا نشوف المجاز الآخر ما هو. هناك مجاز آخر، النقض يستخدم ويطلق على رفع اليد عن الشيء. شوفوا، أول شيء راد يجيب مجاز يكون شنو؟ يكون مختص بالشك بالرافع. ثم الآن هناك مجاز آخر، لا، أنه هكذا النقض يطلق على مجرد رفع اليد عن الشيء، سواء كان ذلك الشيء مستحكما أم لا. أجيب لكم مثال، شوفوا، لو الآن شخص تيمم، بعد أن تيمم حصل الطهارة، جابوا له مي، رفع يده عن التيمم لأجل حصوله على الماء، زين، وأنه حصل الطهارة المائية نقض للتيمم، فهو رفع اليد عن التيمم فيقال نقض التيمم. الآن هذا يمكن لعله البعض يقول لا، التيمم أمر ثابت بعد أن انتهى. نقول في الأثناء وهو أثناء التيمم زي رفع اليد عن استمراره بماذا؟ بالتيمم، ونقضه. زين، فالنقض سواء كان في حين العمل أو بعد الفراغ من العمل هو نقض. إذن لدينا ثلاث معاني للنقض: المعنى الأول المعنى الحقيقي، المعنى الثاني الآن سرح نناقشه، والمعنى الثالث. أما المعنى الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى يتعذر إرادته من الرواية، لأن اليقين ليس كالأجسام التي لها أجزاء متصلة كي تكون هيئتها قابلة للرفع. نقول شنو؟ رفع الهيئة الاتصالية. اليقين ليس له هيئة اتصالية، فإذا لم يمكن الأخذ بالمعنى الحقيقي يدور الأمر بين مجازين: إما أن نقول أن المراد من النقض رفع الأمر الثابت مع وجود مقتضي ذلك الأمر، وبين أن نقول لا، أنه المراد مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له. هذا شو يسمونه؟ يسمونه مطلق ترك العمل، يصطلحون عليه. إذن نحن بين مجازين: إذا كان المراد من النقض مطلق ترك العمل، فلا بد أن يكون المراد من اليقين أيضا مطلق اليقين، سواء كان الشك في متعلق اليقين من جهة الشك في المقتضي أو من جهة الرافع، فيثبت أنه أن الاستصحاب حجة مطلقة. ولكن هذا هو المجاز الثاني الذي عبرنا عنه بأبعد المجازات. زين، أي مجاز اللي أقرب؟ يقول المجاز الأول الذي عبرنا عنه بأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، أقرب شيء إلى رفع الهيئة الاتصالية رفع الأمر الثابت، فيكون النقض متعلقا بما لو لم ينقض لكان باقيا. يعني شنو؟ يعني استعداده للبقاء بذاته تامون. عطنا العبارة اللي بعدها، يعني تكون الأخبار العامة واردة لبيان خصوص الشك في الرافع بأقسامه التي قد عرفته. والحاصل النقض في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين ظاهر في رفع الأمر الثابت لكونه أقرب إلى المعنى الحقيقي الذي هو رفع الهيئة الاتصالية. طيب، إلى الآن كأن احنا أثبتنا شيء، لا، لم نثبت شيء. كلمة اليقين لا تنقض اليقين، هذه لابد أن نصلحها أيضا، تحتاج إلى إصلاح. ظاهرة، هكذا نقول، ظاهرة في العموم بمعنى أن متعلق اليقين أعم من بقاء المستصحب من جهة استعداده بذاته للبقاء، أو من جهة بقائه من جهة الشك في حصول الرافع، فيصير لا تنقض قرين على حمل اليقين على الأمر الثابت الذي لا شك في استعداده، والذي يقبل البقاء بذاته، والذي يشك في حصول رافعه. تمام؟ إذن ثبت قول الشيخ الأعظم. طيب هذا الكلام كله كلام بلا دليل. شنو هو الكلام بلا دليل؟ يعني نسأله، أنت لماذا جعلتم ظهور الفعل في الخصوص قيل لتخصيص المتعلم؟ أصلا لماذا لا يكون الأمر بالعكس، بأن يكون عموم المتعلق قرين على رفع اليد عن ظهور النقض بالخصوص، نحمله على العموم؟ زين، هذا أنتم أتيتم بكلام بلا دليل. نقول لا، هناك دليل، هناك دليل. الآن سنثبت لك بأنه نحن لماذا ارتكبنا هذا الأمر. لاحظوا، الخاص عند العرف دائما يكون قرين على العام. العرف لا يرى العام قرين على الخاص لأن لا معنى له. إنزين، إذا سلمنا بأن الخاص دائما يكون عند العرف يكون هو القرين على العام، هنا نأتي نقول العرف يفهم أن ظهور الفعل حاكم على ظهور المتعلق. شلون يعني؟ يعني مثلا نجيب مثال نطبق على مثال، لأن ما ينفع كلام من دون أمثلة. لو قلت لا تضرب أحدا، انزل، الضرب فعل ظاهر متعلق الضرب أحد. الضرب عند أهل المحاورة، أهل المحاورة يعني يحكمون بأن الضرب بناء على ظهوره في الفعل المؤلم المؤذي لابد أن يكون متعلقه، متعلق الضرب، ما يقبل الألم والإيذاء. من هو؟ يعني الأحياء. لا تضرب أحدا يعني من الأحياء، وإلا أحدا بنفسه يدل على الأحياء والأموات. العرف لا يجعلون عموم أحد لغير الأحياء قرين صارف للضرب عن معناه الظاهر. أرجو أن يكون هذا واضح، لأن قاعد أبين لماذا كيف استدللنا على صحة القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وأنا بعد ما بينت أشكلت بالنيابة عنكم إشكال وقلت لا دليل على هذا الكلام، لماذا رفعنا اليد عن الظهور في العموم؟ يعني لماذا جعلنا ظهور الفعل في الخصوص قرينة لتخصيص متعلق الفعل؟ لماذا لا يكون الأمر بالعكس، بأن نقول عموم المتعلق يعني عموم أحد قرينة على رفع اليد عن ظهور الضرب، بأنه ونقول أنه الضرب لأنه يحمل على العموم؟ لماذا؟ أجاب، لأن الخاص عند العرف هو الذي يكون قرين على العام، وأن العرف يرى أن ظهور الفعل حاكم على ظهور المتعلق. مثلنا لا تضرب أحدا، ظهور الضرب في اختصاصه بالأحياء. أقول من وين؟ من يقول الضرب مختص بالأحياء؟ لأن الضرب ظاهر في الإيلام والإيذاء، خل ميت ما رح يتألم. لا تضرب، الضرب له ظهور في الإيلام والإيذاء، فيكون مختصا بالأحياء. ظهور الضرب في اختصاصه بالأحياء مقدم على ظهور أحد في عمومه للأحياء والأموات. لا تجي تقول لي لماذا لا نقدم عموم المتعلق على ظهور الفعل، نقول العرف لا يرى ذلك، بل أنت سترتكب أنه خطأ فادح، وهذا الخطأ هو مخالفة الظاهر ومخالفة العرف. نطبق هذا المقدار من لنرى أين نصل. لا ظاهر انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم